السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا يخفى عليكم أيها الإخوة والأخوات أن من أعظم مقاصدنا، بل هو المقصد الأسمى مع تقوى الله وتوحيده، أن نحيا حياة طيبة فنسعد في دنيانا وكذلك نسعد في آخرتنا. فنحن والحمد لله كمسلمين نوقن بالموت وبالبعث بعد الموت، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا أخفى عليكم أننا جميعا يوما بعد يوم نقترب من الآجال التي قدرها الله تعالى لنا، فمن ثم نقترب من الموت. فكان لزاما أيضا على كل عاقل يعقل وعلى كل مسلم يفهم أن يعمل لما بعد الموت. ولقد قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الباقية الدائمة لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فليكن الموت منا على بال. وقد ورد في الأثر بغض النظر عن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقفه على بعض الصحابة أكثر من ذكر هادم اللذات. فعلينا أن نذكر الموت ونعي ما وراء الموت، فإننا كمسلمين وكما سلف نوقن بالبعث بعد الموت، ونوقن بأسئلة القبر، سؤال الملكين في القبر، نوقن بأمور كثيرة توابع لهذا الموت. فكان علينا دائما أن نتذكره، يذكر بعضنا بعضا به الحين بعد الحين، يذكر بعضنا بعضا أن دار الدنيا منتهية، فلا نغفل أبدا عن الاستعداد لها، ولا نغفل أبدا عن الاستعداد للقاء الله. ثم أيضا إذا توفانا الله فمن ثم وراءنا توابع علينا أن نؤديها إلى أهلها، وعلينا أن نوصي بما يفعل بعد موتنا. فهذا المقام فيه تذكرة للمسلمين ولأنفسنا ببعض وصايا أهل الفضل والصلاح، خاصة إذا كانت الوصية من ملهم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، محدث ملهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأذكر ببعض وصايا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عند موته لعلنا نستفيد. فقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلنا رسل كرام، أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، رسل الله الكرام أوصوا بوصايا، ورسولنا أوصى بوصايا، وصحابة الرسول أوصوا بوصايا. فنتذاكر شيئا ما لعلنا نعقل عن هؤلاء الصالحين والأنبياء والمرسلين. إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام وصيا بوصايا. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، خشي عليهم أن يرتدوا إلى الشرك أو يعبدوا ربا آخر غير الله، فقال ما تعبدون من بعدي، قالوا وطمأنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الآن هناك دعاوى في بلادنا وفي بلاد غيرنا عياذا بالله، دعاوى تشكك الناس في دينها، تشكك الناس في خالقها، تشكك الناس في باريها سبحانه وتعالى، دعاوى قد يفهم منها أن مراد قائلها ترك هذا الدين القيم والابتعاد عنه، وهذا هو الضلال المبين، أن تموت على الكفر والعياذ بالله فتخلد في النار، وليست بسنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا ألف ولا ألفين سنة، نار دائمة والعياذ بالله. فكان لزاما أن نحرص على أن نخرج من هذه الدنيا بسلام وأمان وعلى خير، ويهنيئا أن له من أتته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يهنيئا أن له من أتته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يهنيئا أن له من أتته منيته وهو راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هنيئا له من أتته منيته وشعاره إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هنيئا له من مات على ذلك، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فلنحرص على ذلك، لأن هناك مضلات هذه الأيام، مضلات فتن مضلة، وعياذا بالله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها طرحوه فيها. فكان لزاما أن نثبت على ديننا، نثبت على كتاب ربنا، نثبت على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يأمن أحد على نفسه أبدا. فالخليل عليه السلام مع أنه خليل الرحمن يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، خشي على نفسه أن يتحول إلى تارك للصلاة، خشي على نفسه أن يشرك، قال لقومه: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي أن الله قد يشاء لي شيئا آخر غير ما أنا فيه من الإسلام. فعلينا بالثبات. أذكر في مقامي هذا بوصية أمير المؤمنين، أو ببعض وصايا أمير المؤمنين المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، ولا نستطرد في بيان فضائله، لكن القدر الذي يعنينا في أبواب الوصايا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: فما مرت بي ليلة إلا ووصيتي تحت رأسي. فهذه الوصية تحت الرأس تشعرك بأنك تستعد للقاء الله، فمن ثم إن كانت هناك مظالم ستبادر بأدائها إلى أصحابها، وإن كان هناك ذنوب ستبادر بالاستغفار منها، وإن كان هناك تقصير ستبادر بالتمام، والمستعان هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمر رضي الله عنه كان قد رأى رؤيا شغلته حقبة من عمره، رأى كأن ديكا أحمر نقره ثلاث نقرات، نقره طعنه ثلاث طعنات، نقره ثلاث نقرات، فأهمته هذه الرؤيا وشغلته. ولكن سبحان الله، البشر جبلوا على النسيان، نسيت هذه الرؤيا التي رأى عمر، لكن أقلقته برة من عمره. فأذكر ببعض ما في البخاري من وصايا عمر والإضافات التي خارج البخاري. عمرو بن ميمون يقول في صحيح البخاري ما حاصله، وبمعنى أنني كنت أصلي الفجر في اليوم الذي طعن فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. كان عمر يسوي الصفوف ويقول للناس استووا استووا، ويمر بين صفوف المصلين، المتأخر يقدمه والمتقدم يؤخره حتى يستوي الصف تماما. فصف المصلين وتأكد من تسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، سوى الصفوف تسوية حسنة كإمام ومسؤول عن الصفوف التي وراءه، ثم كبر ودخل في صلاة الصبح، وكان يقرأ فيها بنحو من سورة يوسف أو سورة النحل رضي الله عنه. كبر عمر وبدأ في القراءة، فإذا به وأنا واقف، عمرو بن ميمون يقول ذلك ومن التابعين الفضلاء ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإذا به يقول بعد أن كبر وسوى الصفوف وكبر وبدأ في التلاوة، إذا به يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب. في بعض الروايات خارج البخاري وهي صياحة الإسناد أيضا، أنه تذكر الرؤيا التي رآها فتلا الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء نافذا لا يستطيع أحد أبدا الهروب منه. فلما طعن عمر طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، رجل من المجوس. هذا الرجل كان عبدا عند المغيرة بن شعبة، عبدا عند المغيرة بن شعبة، وقد جاء يشكو المغيرة إلى عمر، فطيب عمر خاطره، ولكن قدر الله أن الرجل لم يقنع بهذا التطيب للخاطر. وكان هذا الرجل المجوسي من أهل الصناعات، كان محترفا له حرفة في الصناعات، وكان يقول للناس أصنع راحة تدور بالهواء. المهم أن هذا الرجل قتل عمر، وتوعد عمر من قبل أن يقتله، توعده من قبل، لكن عمر كان يسمع تهديد الرجل ولا يلتفت إليه، يقول ما قتلني. فيقول عمر في بعض الروايات خارج الصحيح من غني أنك تصنع راحة، راحة يعني تدور بالهواء، يقول نعم سأصنع لك راحة تتحدث بها العرب، يعني يعرض أنه سيفعل به ويفعل. المهم أنه طعن عمر ثلاث طعنات، وعمر يصلي صلاة الفجر، فقال عمر رضي الله عنه قتلني الكلب أو أكلني الكلب. أخذ هذا الرجل السكين التي معه، سكين خنجر قوي، وجرى طعن عمر وجرى كل من يقابله يطعنه، طعن 13 شخصا، قتل منهم 7 أو 6 وجرح 6 أو 7، يعني قتل طعن 13 شخصا، 7 أو 6 قتلوا والباقون جرحوا. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح على نفسه برنسا، طرح عليه برنسا وهجم عليه وأخذوه وأتوا به. فعمر قال يا ابن عباس انظر من قتلني. قال غلام المغيرة بن شعبة. قال الصنع يعني الذي له مهنة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله. انظروا إلى هذه اللفتة الطيبة من أمير المؤمنين عمر، الحمد لله الذي لم يجعل قتلتي بيد رجل مسلم. هذا الرجل كان كافرا، عبدا كافرا عند المغيرة بن شعبة، لكن يا ابن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج العبيد بالمدينة. قال إن شئت فعلنا وفعلنا. قال كيف ذلك؟ قد قال بعضهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما طعن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس أخف صلاة، صلى عبد الرحمن بن عوف مستخلفا عمر صلاة خفيفة، وانقضت الصلاة فبدأ عمر أو بدأ الناس يأتون بالأطباء لعمر، الناس يتفائلون، منهم من يقول سيشفى بإذن الله، ومنهم من يقول إن لله وإن إليه راجعون. أمير المؤمنين مات، فأتوه بماء فخرج من جوفه، فأتوه بلبن فخرج من جرحه. الطبيب أتاه فقال إذن يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. فقال عمر رضي الله عنه صدقت، ولو قلت غير ذلك لكذبتك، لو قلت غير ذلك لكذبتك. ثم بدأ عمر في وصاياه رضي الله عنه، ودخل عليه ابن عباس رضي الله عنه يطمنه ببعض الكلمات التي يطمئن بها الميت. قال أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وعنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وعنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا، ثم ها أنت تموت ونحن عنك راضون. فقال عمر رضي الله عنه أما ما ذكرت من كوني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فهذا من من الله عليه به، وأما ما ذكرت من صحبته لأبي بكر وموته أيضا هو عني راضي كما قال الرسول كما مات الرسول عني راضي، فهذا من من الله عليه به، ولكن الذي أخشاه والله هو تلك الحقبة التي وليت فيها أمركم، التي وليت فيها أمركم هي التي أخشى على نفسي منها. والله وددت أني خرجت من هذه الدنيا. عمر يقول كفافا لا لي ولا علي، وددت أني خرجت من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ورأى عمر شابا يمشي وهو في هذه الحال من المرض مسبلا ثوبه، فناداه وقال يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع ثوبك إنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما منعه المرض من أن يغير المنكر الذي رآه. ثم بدأ في الوصايا فقال وقد علم عمر أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. قال عمر يا عبد الله بن عمر، تعال يا عبد الله بن عمر، انظر في ديوني، انظر في ديوني يا عبد الله بن عمر، واحصر أموالي، إن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين يا ابن عمر، إن لم تكن أموالي تكفي لسداد ديوني فسل في بني عدي، سل في بني عدي قبيلتي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني سد عني، إن لم تكن تكفي لسداد ديوني فاسأل في قريش، اسأل القرشيين. أن يسددوا عني. ولا تعدوا قريشا، لا تعدوا قريشا لغيرهم. ماذا كان ابن عمر بدأ يحصل التركة، تركة أبيه، لا تكفي لسداد دين أبيه، لا تكفي لسداد دين أبيه. سبحان الله، وأموال المسلمين، أموال العالم الإسلامي تحت يديه، وكان يستدين في ماذا؟ قد يأتيه أضياف لا يستطيع يعني إكرامهم فوق طاقته، له أمور كثيرة. المهم أنه باع دارا لعمر بن الخطاب، سموها بعد ذلك دار القضاء. دار القضاء سميت دار القضاء لماذا؟ كانت دار لعمر، فباعها ورثته لقضاء ديونه، فسموها دار القضاء لهذا الغرض. الشاهد أن عمر وصى عبد الله بن عمر بسداد الديون، والنبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فالدين خطر، احرص على أن لا تستدين يا ابن آدم، وإذا استدنت بادر بالسداد، وإلا فوصي بأن يسدد عنك الدين. ثم قال يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، وأحب عمر أن يدفن بجوار الصالحين، والدفن بجوار الصالحين وبأرض الصلاح مطلب. موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، من الأرض المقدسة كانت محرمة على بني إسرائيل، فسأل ربه أن يدنيه منها رمية بحجر. فعمر قال لابنه عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فأقريها مني السلام، قل لها عمر يقريك السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. قل لها يستأذنك عمر أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإن أذنت فالحمد لله، إن لم تأذن ردوني إلى مقابر المسلمين. فذهب ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوجدها قاعدة تبكي. قال يا أم المؤمنين، يستأذنك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفن بجوار صاحبيه. قالت وبكت، والله قد كنت أدخر هذا المكان لنفسي، أي بجنب أبي وبجنب زوجي، ولكن لأؤثرنه اليوم على نفسي. فرجع ابن عمر لأبيه عمر، فلما رآه عمر عن بعد قال أقيموني، فأقاموه. فقال ماذا عندك يا عبد الله بن عمر؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، قد أذنت لك يا أمير المؤمنين. بدأ عمر يستعد للوفاة، ويبدأ يوصي، والناس يدخلون عليه أرسالا، هذا بعد هذا، هذا بعد هذا. فجاءت ابنته حفصة تبكي، جلست عنده مدة والرجال خارج البيت، ثم أسلمت أمرها لله في وفاة والدها، وخرجت تبكي. ودخل الصحابة على عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا له أوصي أمير المؤمنين، فبدأ في وصاياه. قال أوصي الخليفة من بعدي بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وكذا يفعل بأهل الفضل، يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، يتجاوز عن مسيئهم، فذو الهيئات تقال لهم العثرات. فالأنصار قدموا كثيرا ولم ينالوا شيئا من الإمارة، لم ينالوا شيئا من الملك. قال أوصي الخليفة من بعدي بالأنصار فأن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم، وأثنى على الأنصار ثناء طيبا. وأوصي الخليفة وبالمهاجرين كذلك أوصى عمر رضي الله عنه، وأوصي الخليفة من بعدي بالأعراب فإنهم ردء الإسلام ومادته، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله، أهل الذمة من اليهود والنصارى، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من قتل المعاهدين وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلهم ذمة ويحافظ عليهم. أوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحملهم ما لا يطيقون، لا يحملهم ما لا يطيقون، أي من أنواع الجزية ونحو ذلك. وقال أيضا أوصي الخليفة من بعدي، أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص، فإني والله لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ذلك أن عمر رضي الله عنه كانت قد أتته شكاوى كثيرة من أهل الكوفة، شكاوى كثيرة من أهل الكوفة لما كان سعد بن أبي وقاص أميرا عليه من طرف عمر، فالشكاوى من كثرتها أرسل عمر من يتفقد الأحوال، فأرسل رسولا يتفقد مساجد الكوفة مسجدا مسجدا، فذهب الرجل إلى أكبر مسجد في الكوفة وسأل أناشدكم الله ما تقولون في سعد بن أبي وقاص، فقام رجل عياذا بالله أعمى الله بصيرته، قال أما وقد ناشدتنا فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية، لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، يعني وصفه بالجبن مع أن سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، وصفه بالظلم ووصفه بالظلم في القسمة والجور في القضية، وهو الذي كان يأكل من ورق الشجر، وأسموه بأنه لا يحسن الصلاة. فنظر سعد أمام هذه التهمة وقال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأعطي الفقر وأعرضه بالفتن. فتقدمت بالرجل السن حتى سقط حاجبه على عينه من كبر السن، وحتى كذلك سال لعابه على لحيته وانحنى ظهره، ومع ذلك يغمز الفتيات في الطرقات، فإن عوتب قال أصابتني دعوة المبارك سعد. الشاهد أن المشاكل لما كثرت على عمر من طرف سعد أو من ناحية أهل العراق في شأن سعد عزل سعدا. قال عمر في نهاية وصيته لما قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين أوصي بخليفة من بعدك، قال إن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني أبو بكر رضي الله عنه. فعلموا أنه لن يعدل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أحد، علموا ذلك لأنه لن يعدل بهدي رسول الله هدي أحد. لكن فقال عمر أنا أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة الذين مات الرسول وعنهم راضي، ويشهدهم ابن عمر وليس له من الأمر شيء كالمعزي لابنه، يعني لم يعطي ابنه الخلافة، لا، يشهد فقط مجلس الاتفاق وليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء. في طرق غير البخاري لما قالوا له أوصل ابنك عبد الله بن عمر، قال أوصل ابني الذي لا يحسن الطلاق، طلق امرأته في الحيض على عهد رسول الله، كيف أوصل ابني؟ أترك الأمر في الستة الذين مات الرسول عنهم راضي. فهذه وصية عمر، قال وإن أصابت الإمرة سعدا فهو لا، وإن لم تصب الإمرة سعدا فإني أوصي الخليفة من بعدي بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم قبض عمر رضي الله تعالى عنه. فالناظر إلى وصاياه، وصايا بأن يدفن مع الصالحين، وصايا بسداد الدين، أول وصية أن يسدد عنه دينه. فيا أهل الإسلام، إذا مات لكم ميت احرصوا على سداد دينه، احرصوا على سداد الديون. وصية بأن يدفن مع الصالحين، وصية بأن يعطى لكل ذي حق حقه. هكذا كانت وصايا عمر، وصايا نيرة ووصايا مشرقة، وهكذا ينبغي أن تكون وصايانا وفق وصايا الأنبياء، كما سمعتم من وصية يعقوب لأبنائه: يا بني، جمعهم، جمع يعقوب أبناءه من حوله عند وفاته، يقول لهم: ما تعبدون من بعدي، ما الإله الذي ستعبدونه؟ يريد أن يطمئن على المسيرة بدل من يد شخص يضللهم. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فيا أهل الإسلام، اثبتوا على دينكم، تمسكوا بكتاب ربكم، وهي وصية الله لكم ووصية رسول الله لكم. سئلت عائشة رضي الله عنها: هل أوصى رسول الله، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني في أمور الدنيا؟ قالت: ما أوصى بشيء. أما الصحابة الآخرون فقل: أوصى رسول الله بكتاب الله. وكان راجعا من غدير خم، كان راجعا من بعض الغزوات، فوقف عند غدير خم فقال لأصحابه عند هذا الغدير: ألا إن رسول ربي يوشك أن يأتيني فأجيب، فأوصيكم من فإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، حث ورغب في كتاب الله. قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وصى الرسول بسنته أيضا، قال: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أهل الإسلام، اثبتوا على إسلامكم، واعلموا أن الدنيا دار زائلة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فمن كان متأسيا فليتأسى برسول الله، ومن كان متعزيا فليتعز بوفاة رسول الله. إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات الرسول جاءت إلى أنس تقول له: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحصي التراب على رسول الله؟ فلكنها آجال مقدرة، وما جعلني لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فإذا علينا الصبر والإيمان والاحتساب لقضاء الله وقدره، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. وأعود مذكرا بما بدأت: يا هنيئا له من أتته منيته وهو على الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهو مستمسك بكتاب الله شعاره: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا ومعي بعض إخواني الأفاضل، أحببت أن يشرفونا ببعض كلماتهم الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتهم وموازين أعمالهم. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ورب العزة يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فليتفضل إخواني بتذكير إخوانهم ابتغاء ثواب الله ثم ابتغاء هداية الناس والأجر سبحانه وتعالى عند الله مدخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.